بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى حين اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه وجعل له صحبة، هم أطهر الناس قلوبا وأسلمهم إيمانا، جاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأفنوا حياتهم جهادا وصبرا ومصابرة، وكان لهم قدم صدق في هذا الدين، فقد بلغوه للعالمين ونشروه في أصقاع المعمورة، فأعز الله بهم الملة وأحيا بهم شريعة الإسلام، وأنقذ الله بهم هذه البشرية من ظلمات الجهل والخرافة والشرك، فهم نور أضاء على الدنيا، وهم خير عميم نزل على هذه البسيطة في مشرقها ومغربها. ولولا هؤلاء الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم لما انتشر الإسلام، ولما دخلت هذه الملايين من البشر على مر السنوات والقرون في دين الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون، أي الصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وعدالة الصحابة من الأمور القطعية عند أهل السنة والجماعة، والتي لا جدال فيها ولا نقاش، وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأدلتهم في هذا كثيرة أكثر من أن تحصى في هذا المقام. وقد زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه، ومن الذين يكونون معه إلا أصحابه، من يكون؟ أن نخصص فئة منهم دون فئة هذا ظلم، وأن ننتقي منهم انتقاء لا شك أن هذا من الحيث والجور، فلو كان المقصود بعض أصحابه لخصهم الله، ولكن الله عز وجل أطلق، وإذا الله عز وجل أطلق فيجب أن نأخذ كلامه على إطلاقه. فالله جل وعلا يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كلام الله جل وعلا، وهل بعد كلام الله كلام أحد من البشر؟ إذا الله سبحانه وتعالى زكاهم فهل يحتاجون إلى تزكية أحد غيره؟ يكفيهم شرفا أن تزكيتهم جاءت من السماء، من الذي يعلم سرائر النفوس وخباياها تبارك وتعالى. وقد رضي الله عن أصحاب الشجرة الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول جابر رضي الله عنه وهو أحد أصحاب الشجرة قال: كنا 1400، كل هؤلاء لا تمسهم النار. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر عن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار رجل إن شاء الله بايع تحت الشجرة. فمن رضي الله عنه هل يحل لنا أن نتوقف في أمره أو نرجئ أمره ونقول أمره إلى الله؟ لا يجوز. من زكاه الله ورضي عنه فيجب أن نترضى عنه، ويجب أن نثني عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثنى عليه. وقد خرجت مع الأسف بعض الدعوات من أقوام ينسبون إلى أهل السنة، بدأوا يفرقون بين الصحابة، ونحن نقول أن التفريق بين الصحابة في مقاماتهم من حيث الأفضلية لا شك أنه حق، فليس الصديق رضي الله عنه كصحابي من مسلمة الفتح مثلا، لا يمكن أن يكونوا سواء، لكننا لا يعني أننا حين نفضل المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم أن نسب الآخرين، أو أن نجعل عرض بقية الصحابة كلام مباح، كما حصل من بعض الموتورين ممن خرجوا على بعض القنوات الفضائية وبدأ يتكلم في معاوية مثلا رضي الله عنه، ويلمز معاوية ويرفع صوته وكأن في قلبه حقدا دفينا على هذا الصحابي رضي الله عنه، ثم يحصر قداسة الصحابة وتعظيم الصحابة وعدم الحديث في الصحابة على فئة قليلة فقط، يقول الذين لهم قداسة وحرمة هم المهاجرين، هم المهاجرون والأنصار وأصحاب الشجرة، وما عداهم فليسوا كذلك، ثم يقول هؤلاء لا يتجاوزون 400 أو 500 فقط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع في أكثر من 100,000، وتعريف الصحابي عند أهل السنة وهو التعريف الصحيح لا كما يقول هذا الجاهل يقول الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف يدل على جهله. إذا كان الأمر كذلك فأبو لهب وأبو جهل من الصحابة أيضا، واليهود من الصحابة، فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو تعريف الصحابي. تعريف الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، حتى لو حصل منه ردة أيضا ثم رجع إلى الإسلام فإنه يكون صحابيا، هذا هو المتقرر عند أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا 400 كما يزعم هذا الأفاك، وإنما هم يزيدون على 100,000 رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعني الحال أن نبدأ نتهم هذا بكذا ونجعل هذا فيه الوصف الفلاني ونسب ونشتم بحجة أن الصحابة فقط هم 400 أو 500، هذا ولا شك قول باطل، ولا يجوز للمسلم أن ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. هذا لا يعني أنهم معصومون من الخطأ، لا، الصحابة فيهم من شرب الخمر، وفيهم من زنى، وفيهم من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما يعني أن نسبهم أو أن نشتمهم، وإنما تتسع قلوبنا لمحبتهم، وإن كان الحب ليس لدرجة واحدة، فمحبة الصديق ليست كمحبة أقل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشك، لكن نحن حديثنا عمن يتجرأ على سب الصحابة رضي الله عنهم بحجة أن القداسة وعدم الحديث والخوض في أعراضهم هو خاص بفئة قليلة منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والحديث الصحيحين، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سب أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني بسند صححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد في الفضائل وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا، قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. هذا الحديث أو هذا القول من ابن عمر رضي الله عنه فيه رد صريح وقوي على شاتم معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ليس ساعة وإنما أيام طويلة، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سب معاوية أو شتم معاوية أو حذر من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فمقام معاوية ساعة واحدة، أن متعت عيناه بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان أحد من لازمه وسار معه وصلى خلفه، هذا خير من عبادة أحدنا عمره كله. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه له مكانة عظيمة يكفيه شرفا أنه من الصحابة، هذا يكفي. وجود الصحابة ليس عبث يا أخوان، وجود الصحابة مثل ما ذكر ابن مسعود اصطفاء من الله، انتقاء من الله، الله عز وجل نظر إلى قلوب البشر فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أفضل القلوب، ثم اصطفى له خير القلوب بعد الأنبياء وهم وزراؤه ومساعدوه وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الصحابة وجودهم ليس عبثا وإنما كان اصطفاء من الله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله أدناهم صحبة، اسمع إلى الكلمة وانظر إلى هذه الكلمة للإمام رحمه الله والتي فيها رد صريح على شاتم معاوية رضي الله عنه. يقول الإمام أحمد قال أدناهم صحبة، أقلهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وجاء عند البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من حديث سعيد بن المسيب عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل من سائر الإنس والجن سوى الأنبياء، يعني بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا علم هذا، علم أن من شتم أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من مسلمة الفتح أو كان من السابقين الأولين، هذا دليل على أن في قلبه مرض، وإلا فأهل السنة والجماعة قلوبهم تتسع لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هم الذين أنقذنا الله بهم من ظلمات الجهل. وليس هذا خاصا بواحد منهم أو اثنين أو عشرة، بل جميعهم، لأن الجميع قام بهذا الدين، وإن كان قيامهم بالدين يختلف، منهم مثلا من فدى بنفسه في أرض الجهاد في سبيل الله، ومنهم من علم ودرس ونقل الأحاديث كأبي هريرة وابن عباس وجابر، ومنهم فقهاء، ومنهم معاوية رضي الله عنه هو أحد الفقهاء، حتى إنه نقل إلى ابن عباس، وابن عباس كما تعلمون إمام في العلم، نقل إلى ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية يصلي الوتر بركعة واحدة، فقال عنه قال ذاك فقيه، يعني أنه صاحب علم وفقه. ثم إن الله عز وجل قد خص هذا الرجل بخصائص، أولا جمع الله عليه قلوب المسلمين بعد الفتنة المشهورة، الفتنة التي ثارت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كانت بسبب مقتل عثمان كما تعلمون، وكان هو اجتهاد من كلا الطرفين، من علي ومن معه ومن معاوية ومن معه، وأيضا معاوية لم يكن لوحده، كان معه كرام الصحابة، أيضا كان معه طلحة والزبير، وكان معه عائشة هؤلاء خيار الأمة، فكلهم كانوا في صف معاوية رضي الله عنه، وجملة كبيرة من الصحابة كانوا مع معاوية. المهم الجميع اجتهد. نحن نعم نعلم وعندنا يقين أن الصواب مع علي، وأن علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق، وأن معاوية ومن كان معه أخطأوا، لأن الحق لا يتبعض، لا بد أن يكون الحق مع واحد، إما هذا أو هذا. فالحق عندنا استفاض من خلال نصوص الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق مع علي رضي الله عنه، لكن معاوية ومن كان معه اجتهدوا فأخطأوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ ما قال عليه إثم أو قال ما له شيء، قال فله أجر، له أجر واحد. إذن المسألة فقط تدور بين أجرين وأجر. ولهذا انظر كيف كان يتعامل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الأمة بنصوص الشريعة، كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم وهم يتقاتلون حتى، فهم أنه وصل الحال بهم إلى القتال، إلى القتال تقاتلوا. ولماذا تقاتلوا؟ هل هي عصبية وحمية وبحث عن الدنيا؟ كلا، وإنما كان كل منهم يرى أن الحق معه وأنه يجب عليه شرعا أن يقاتل الفئة الباغية، لأن الله أمر بهذا. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أصحاب علي ومن معه أو علي ومن معه كانوا يرون أن هذه الفئة، فئة معاوية ومن معه، هي الفئة الباغية، الباغية بمعنى المعتدية المخطئة. ومعاوية رضي الله عنه يرى ومن معه أن علي رضي الله عنه هم الفئة الباغية وهم المخطئون، فيجب أن يقاتلوا، وهؤلاء يرون أنهم يجب أن يقاتلوا. المهم أن كل اجتهد، والحق كما قلنا مع علي رضي الله عنه، لكن معاوية ومن معه مغفور لهم لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، والله غفور رحيم. ثم تأمل إلى هذه الآية، الله عز وجل بيّن أن الصحابة ليسوا درجة واحدة. نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهم ليسوا واحد. لكن ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى ما هي؟ هي الجنة، يعني الله وعد الجميع بالجنة، إلا أن الجنة درجات أيضا، هي ليست درجة واحدة، والأفضلية للصحابة رضي الله عنهم متفاوتة. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، من كان من المهاجرين الأولين أو من الأنصار السابقين، طبعا لا يمكن أن يستوون بمن أسلموا أخيرا، هم ليسوا واحد، لكن في الأخير رحمة الله تسع الجميع. وكلا وعد الله الحسنى. فإذا رأيت أحدا ينتقص معاوية رضي الله عنه فظن به السوء، لا تظن به الخير، لأنه يجترع على مقام صحابي، وهذه الجرأة تدل على مرض في القلب وعلى سوء في الطوية، وإلا فشرف الصحبة لا يعدله شرف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يؤدبون ويوبخون كل من تكلم في معاوية، لأن تعلمون هناك حديث كثيرة بعد الفتنة التي حصلت، صار هناك فريق هنا يتحدث في علي ويسب علي، وهناك فريق من الناس يسبون معاوية ويتحدثون في من سائر الطوائف من البشر، سواء ممن عاشرهم وعاش في حياتهم أو الذين جاءوا من بعدهم. فكان عمر بن عبد العزيز كما يقول إبراهيم بن ميسرة، يقول ما رأيت عمر بن عبد العزيز الرجل العادل الورع، يقول ما رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب أحدا أسياطا أو أسواطا إلا من تكلم في معاوية فإنه كان يضربه. ولما جاء رجل وأراد تفضيل عمر بن عبد العزيز، كلنا نعلم أن الأمة أجمعت على أفضلية هذا الرجل وديانته وورعه وخوفه من الله عز وجل، لما جاء رجل يفضله على معاوية قال أنت أفضل أم معاوية، أو قال أنت أفضل من معاوية، قال والله لغبار خيل معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، أو قال من آل عمر بن عبد العزيز. هذا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحد كتاب الوحي. بعضهم يقول هو ما أسلم إلا متأخر، فكيف يكون من كتاب الوحي؟ سبحان الله، وهو شرط أن يكتب الوحي هم الأوائل، كل من كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد من كتاب الوحي. إذن القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه اليوم، وكل من قرأ حرفا كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لمعاوية بن أبي سفيان نصيب من الأجر إن شاء الله. فكم قرأ من المسلمين على مر العصور كلها في موازين حسنات هذا الرجل الصالح. ثم في عهده رضي الله عنه جمع الله المسلمين، انتهت الفتنة، قضي على بوادرها. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية. لولا أنه يعلم أن معاوية أهل لها وكفء لها ما جاز له أن يتنازل عن الخلافة لرجل يظن به السوء. وقد بايع الحسن على الموت 40,000، ومع هذا فقد تنازل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هذه منقبة عظيمة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن لما حمله أمام الناس وقال: إن ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد فعل رضي الله عنه وأرضاه، فقد تنازل بالخلافة لمعاوية درءا للفتنة وقطعا لدابر الشر، ومن أجل أن يجمع قلوب المسلمين، وقد اجتمعت قلوب المسلمين على معاوية رضي الله عنه، وحصلت الفتوحات العظيمة في عهده. فتحت قبرص في عهده رضي الله عنه، وبلدان كثيرة ومعارك صارت في عهده رضي الله عنه، توسعت رقعة البلاد الإسلامية. ثم إنه نشر العدل في الرعية، وكان عظيم الحلم، لا يعاجل بالعقوبة على من أخطأ عليه أو تكلم عليه أو سبه، وكان رقيق القلب سريع الدمعة رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل عليه شفي الأصبحي بحديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار، وهو في صحيح مسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: مجاهد وقارئ للقرآن ومتصدق، لكن كانوا مرائين. سمع هذا الحديث من أبي هريرة قال: فانطلقت به إلى معاوية. ليش ينطلق به إلى معاوية؟ شو السبب؟ لماذا معاوية بالذات؟ لأنه يعلم أن معاوية يفرح بكل ما يقربه من الله ويرقق قلبه. انظر كيف كانوا يتقربون للولاة، كانوا يتقربون للخلفاء وللسلاطين وللحكام، ليس بالنفاق والمدح الكاذب وتزيين الباطل، لا، كانوا يتقربون إليهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما يزيدهم قربة من الله عز وجل. فكان هؤلاء الخلفاء يحتفون بهؤلاء، فهذا الحديث لم يسمع به معاوية، فدخل به شفي الأصبحي رضي الله عنه ورحمه، وهو من التابعين، على معاوية رضي الله عنه وأسمعه هذا الحديث. يقول شفي: فلما أخبرت معاوية بهذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى أخضل لحيته، وظننا أنه هالك، ظننا سيموت بسبب البكاء، شدة البكاء. ثم مسح لحيته رضي الله عنه وقال: هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فكيف سيكون حال غيرهم؟ ثم قال: صدق الله العظيم إذ يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو إذن رضي الله عنه كان يخشى ربه ويخاف ربه، ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه جعل وجهه إلى الجدار وبكى بكاء شديدا، وقال يخاطب نفسه: الآن يا معاوية، بعد الانهدام والانحطام بدأت تذكر ربك؟ ألم يكن ذلك وغصن الشباب نظير ريان؟ وهذا من احتقاره لنفسه، وإلا فهو قد قدم أشياء عظيمة، لكن هكذا الصالحون دائما يحتقرون أنفسهم ويرون أنهم ما قدموا شيئا. يقول: أبعد الانحطام والانهدام وكبر السن ترجع إلى ربك؟ أما كان هذا وغصن الشباب نظير ريان؟ ثم قال: اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرجو أحدا غيرك. فهذه الفضائل لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ألا تشفع له؟ ألا تكون رافعة لشأنه، معلية لقدره؟ فما بال مرضى القلوب يثيرون الفتنة من جديد، وينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم هم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم، وهم الذين تنوروا وغيرهم لا يزال في الظلام. والله إن هذا لهو الظلام بعينه، وهذا هو الجهل بعينه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا حب أصحاب رسوله الكريم، وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباعهم. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت عبدا من عبادك وداعية إليك، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبي الكريم وسائر الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.